بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، قال: يا رسول الله اعدل. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إذن لي، يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصابه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذاذه فلا يوجد فيه شيء، نعم، ثم ينظر إلى قذاذه، إلى قذاذه، ثم ينظر إلى قذذه، حسن، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعته على نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي نعته. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس، الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتي الجبين، كث اللحية: ماذا عندكم بعدها؟ ملحوق؟ هكذا في النسخة، لكن الصواب أنه محلوق بتقديم الحاء على اللام، محلوق. فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيامنني على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله، قال: أحسبه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فمنعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ولى قال: إن من ضيضي هذا، أو في عقب هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: متفق عليه، أو متفق عليهما. وفيه دليل على أن من توجه عليه تعزير لحق الله جاز للإمام تركه، وأن قوما لو أظهروا رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك، وإنما يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق، أو يلي قتلهم أولاهما بالحق. وفي لفظ: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال: رواهما أحمد ومسلم. لازلنا نعرض للأحاديث الدالة على موقف الإسلام من الخوارج، وبيان أن الخوارج طائفة تخرج على دين الإسلام وتبتدع في دين الله وترتكب محظورات بدعوى أنها تطبق الإسلام، والواقع أنها على خلاف ذلك. وهذه الأحاديث إذا أضفناها إلى ما سبق من روايات علي رضي الله عنه وبدأ عليهم بقتالهم كلها تكشف لنا عن ما عليه هذه الفرقة من صفات. وكنا قد بدأنا في درس ماضي في الكلام على حديثي علي رضي الله عنه اللذين صدر بهما المؤلف الباب، وبين فيهما موقف علي رضي الله عنه منهم، وأنه رضي الله عنه أخر قتال معاوية وبدأ بقتالهم، وهذا ما أشار إليه حديث أبي سعيد لا سيما الأخير، والذي يبين فيه صحة صنيع علي رضي الله عنه وموافقته لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدلنا هذا الحديث عن حديث أبي سعيد على أن علي رضي الله تعالى عنه في قتاله لمعاوية كان على الحق، وأن طائفة معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقا فتقتلهم أولى الطائفتين أو أولى الطائفتين، يعني بالحق. والذين بادروا بقتال الخوارج هو علي رضي الله تعالى عنه، فكان هذا من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أن الحديث يدلنا على فساد رأي ومذهب الخوارج، وأنهم يستوجبون القتل ويستحقون قتال الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام سيقاتلهم وهو أولى بالحق. وقفنا في الدرس الماضي عند شرح مفردات الحديثين الأولين، حديثي علي رضي الله عنه، وقد جاء في حديث علي أن أقواما حدثان أو حدثاء أو الأسنان سفهاء الأحلام يخرجون في آخر الزمان. وهذه الكلمة استشكلها الشراح، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في آخر الزمان مع أنهم خرجوا في أوائل وفي صدر الإسلام، إبان خلافة عثمان رضي الله عنه وفي زمن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الزمن يعد لدى المؤرخين في صدر الإسلام. وأجاب أهل العلم عن ذلك بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمان الخلافة الراشدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة الراشدة بعده 30 سنة، ثم من بعد ذلك تتحول إلى ملك يورث، يرث الأبناء الآباء في الأموال وفي الملك أيضا. وأما قبل 30 فلم يكن ثمة ميراث، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يختارون الإمام لهم من خيرهم، فقد اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله عنه زكى عمر وولي له بالخلافة، وعمر رضي الله تعالى عنه جمع بين الأمرين إذ رشح للخلافة 6 وترك للمسلمين أن يختاروا منهم، وبايع الناس علي رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان، ومن بعده بايعوا للحسن ابن علي رضي الله عنه، ولم يكن ذلك بإشارة من علي أو بترشيح من علي، وإنما كان ذلك باختيار المسلمين، فلم يكن ثمة ميراث. ومع ذلك فإن الحسن رضي الله عنه تنازل بعد 6 أشهر لمعاوية رضي الله عنه، تنازل له بالخلافة من أجل حقن دماء المسلمين، كما جاءت بذلك الأخبار. وبنهاية خلافة الحسن كملت 30 سنة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة من بعده 30، فيكون قوله آخر الزمان يعني آخر زمان الخلافة الراشدة. قوله في آخر الزمان، قال ظاهر هذا يخالف ما بعده من أحاديث الباب من خروجهم في خلافة علي رضي الله عنه، وخلافة علي لم تكن في آخر الزمان. قال وأجاب ابن التين أحد شراح كتاب الإمام البخاري بأن المراد زمان الصحابة، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن زمن الصحابة رضوان الله عليهم امتد إلى نهاية المئة الأولى، حيث آخر من مات من الصحابة الطفيل بن عمرو في 110. قال الحافظ وفيه نظر، أي فيما قاله ابن التين، لأن آخر زمان الصحابة رضوان الله عليهم كان على رأس المئة، يعني امتد إلى 100، وهم قد خرجوا قبل ذلك بكثير، يعني الخوارج خرجوا قبل ذلك بأكثر من 60 سنة. قال الحافظ الشوكاني ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة، لما في حديث سفينة رضي الله عنه عند أهل السنن، يعني أصحاب السنن الأربعة وابن حبان أي في صحيحه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. قال وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهراوين في آخر خلافة علي، وقتلهم بالنهروان أحسن في آخر خلافة علي رضي الله عنه 38 من الهجرة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون 30 سنة. لكن كما أشرت أن مدة بيعة الحسن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أكملت 30. قوله حداث الأسنان أو حداث الأسنان، قال بحاء مهملة ثم دال مهملة أيضا ثم بعد الألف مثلثة جمع حدث، بفتحتين. قال: والحدث هو الصغير، الصغير السن، هكذا في أكثر الروايات. وفي رواية السرخسي: حداث بضم أوله وتشديد الدال. قال في المطالع: معناه شباب. فتكون رواية حداث ورواية حداث الأسنان بمعنى واحد. قال: وقال ابن التين: حداث جمع حديث، مثل كرام جمع كريم، او حداث جمع حديث بكسر الحاء كما جاء في الرواية الاولى، حداث جمع حديث، مثل كرام جمع كريم، وكبار جمع كبير، والحديث هو الجديد، الجديد من كل شيء، ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار. قوله: سفهاء الأحلام. قال: جمع حلم بكسر أوله، والمراد به العقل. ومعنى سفهاء الأحلام يعني خبرتهم ومعرفتهم قليلة، ولذلك وصفوا بأنهم سفهاء. والمعنى أن عقولهم رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن، أو عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا الوصف، لقلة تجربتهم، ولأنهم حديث عهد بالدخول في الإسلام، فلم يفهموا الإسلام ولم يستيعبوا مقاصد الشريعة، وإنما أخذوا يركزون على الأجزاء أو على الجزئيات التي تعد من كمال الإسلام لا من أصوله وأساسه. نعم. ها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مبعوث في آخر الزمان. قال: بعثت أنا والسعاكة هاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ها؟ إيه، لكن هو الإشكال الذي استشكله الناس: كيف يقول في آخر الزمان والحياة بعده امتدت بعد خروج الخوارج بزمن؟ ولذلك قالوا: الآخرية هنا نسبية، يعني آخرية نسبة إلى زمن الخلافة النبوية، لا أنها في آخر الزمان، يعني الذي يأتي عند ظهور علامات الساعة الكبرى. هذا هو المراد. قال: قوله يقولون من خير البرية، يقولون من قول خير البرية. وقول خير البرية هو الحق والصدق، وقول خير البرية كان القرآن. ولذلك من سيما ومن علامات الخوارج أنهم يستظهرون القرآن ويقرؤون القرآن ويستدلون بالقرآن، لكن عن غير إدراك لمغازيه ومعانيه وإنما هو استدلال بالظواهر. قال قيل هو القرآن، ويحتمل أن يكون على ظاهره أي القول الحسن في الظاهر، والباطن على خلافه كقولهم لا حكم إلا لله. هذه كلمة لفظها جميل وطيب، لكن هل هم كانوا يقصدون بها تحكيم كتاب الله والعمل به، او كان الغرض منهم حملة علي رضي الله تعالى عنه على الصلح؟ ولهذا قال قوله لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. قال الحناجر بالحاء المهملة والنون ثم الجيم، جمع حنجرة بوزن قسورة، وهي الحلقوم والبلعوم، وهي الحلقوم والبلعوم، وكله يطلق على مجرى النفس، لأن للإنسان يعني قصبتين توصل إلى داخل الجوف، إحداهما خاصة بالنفس وبالهواء، وهي التي نسميها بالحلقوم أو بالحنجرة، وأما الثانية التي هي خاصة بالطعام والشراب فتلك اسمها المريء، المريء. وكذلك يسمى سمى الحنجرة بالبلعوم. قال وكله يطلق على مجرى النفس، وهو طرف المريء مما يلي الفم، والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. وفي حديث زيد بن وهب يعني الذي الثاني المذكور في الباب، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وهذا الإطلاق معروف ومستخدم في الشرع، فإن الله تعالى قال في كتابه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وهذه الآية نزلت بسبب النزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أقام بها 17 شهرا أو 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس، وذلك بأمر من الله جل وعلا، ومن هنا سميت بالقبلة الأولى أو سميت بالقبلة الثالثة أو سميت بالقبلة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يصلي من ناحية الجنوب إلى الشمال، فهو مستقبل الكعبة. ولما قدم المدينة أوحى الله إليه بأن يستقبل بيت المقدس، ومن يستقبل بيت المقدس في المدينة يستدبر الكعبة، ولا يمكن له أن يجمع بينهما كما كان يفعل في مكة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس لكن نفسه متطلعة إلى الكعبة، إلى مكة، نفسه متطلعة لذلك، تراوده أن يستقبلها والله جل وعلا مطلع على ما تتوق إليه نفسه. ولذلك بعد الشهور 16 أو 17 أوحى الله إلى نبيه قرآنا يتلى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهنا برز سؤال في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 16 شهرا وقعت فيها معركة بدر، ومات في خلال المعركة 14 مسلم، 14 شهيد، وأيضا كان قد توفي بعض المسلمين في المدينة ونحوها قبل أن يصلوا إلى بيت المقدس، أن يصلوا إلى الكعبة. فسئل، طرح السؤال: ما حكم هؤلاء الذين صلوا هذه المدة إلى بيت المقدس؟ هل صلاتهم مقبولة أو لا؟ وهل الشارع يرتضيها أو لا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلى غير ذلك من الآيات التي ثبتت وبينت أن الله يقبل هذه الصلاة منهم، لأنه هو الذي أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا. وهكذا في هذا الحديث حيث قال: لا يتجاوز إيمانهم تراقيهم. قال: فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. قال: وفي رواية أبي سعيد الآتية: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتعدى حلوقهم، لأن الترقوة هي العظمة التي تربط بين النحر وبين المنكب. نعم. لا، هو النسخ معروف، لكن هم يسألون عن حكم الذين ما صلوا إلى الكعبة، ما حكمهم، ما شأنهم؟ إذا كان الله قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذن هو أمر كل الناس بأن يستقبلوا الكعبة، لكن هؤلاء صلوا لغير الكعبة وماتوا قبل أن يؤمروا بالتحول إلى الكعبة. هذا كان محل السؤال، وإلا فالنسخ معروف. قال: وفي رواية لمسلم: يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار يعني الراوي إلى حلقه، وكلها تؤكد أن إيمانهم إنما كان في الظاهر ولم يتعمق الإيمان في قلوبهم. قال: قوله يمرقون من الدين. قال في رواية النسائي والطبري: يمرقون من الإسلام. وكذا في حديث زيد بن وهب المذكور: يمرقون من الإسلام. وفي رواية للنسائي: يمرقون من الحق. وكلها فيها تفسير كما يقول رد على من فسر الدين هنا بالطباعة، هكذا عندكم النسخة اللي عندنا بالطباعة نفس الشيء عندك، وإنما المراد به بالطاعة. وهذا قوله يمرقون من الدين يعني من الإسلام، والمراد هنا به هنا المروق هل هو الخروج من الملة بحيث يكون هؤلاء كفارا حلال الدم؟ الجواب لا، وإنما المراد به هنا كفرا دون كفر. ولذلك ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن من اعتنق رأي الخوارج لا يكفر، يعني لا يخرج من الملة، والكفر هنا المراد به الكفر الأصغر، حيث إنهم محسوبون على الإسلام وهم من فرق المسلمين. ولذلك هؤلاء لو قتلوا، لو قاتلهم الإمام وقتلهم، فإننا نجري فيهم أحكام الإسلام، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويعتبر قتلهم بمثابة الكفارة كما مر بنا فيما مضى، إلا إذا أظهروا الكفر الذي ينقض الإيمان فعندئذ يعاملون معاملة المرتدين. وقد مر بنا في درس البارحة أن أهل العلم نظروا أو رأوا فيهم رأيين، الرأي الأول من قال إنهم مرتدون، والرأي الثاني من قال إنهم بغاة، ورجح الإمام ابن حجر والشوكاني وغيرهم بأنهم بغاة وليسوا بمرتدين. والبغاة يعني الخارجون على مفاهيم الإسلام، هؤلاء يناقش ويجادل، وهؤلاء يبين لهم منهج الإسلام، فإن أصروا على ما هم عليه للإمام أن يقتلهم، لكن قتلهم على أنه حد لا على أنه كفر، يقتلون حدا. وهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك الإمام الشوكاني بل من قبله المجد بن تيمية رحمه الله أورد ذكر الخوارج في هذا الباب، في باب قتال أهل البغي، فهم ليسوا كفارا خارجين عن الملة، ووصفهم بالكفار المراد به الكفر الأصغر، كفر دون كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. ها؟ اي تكفير الصحابي لا يخرج من الملة، يعني ان يقول فلان كافر او يحكم على صحابي بالكفر او يشتم صحابي لا شك انها كبيرة، وانها تعتبر من الخروج على الدين، وانها تستوجب الحد والتعزير، لكن لا تبلغ ولا تكون اخراجا عن الملة. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن النبي يقول بعضهم لبعض أنت منافق، وكان بعضهم يقول كما قال عمر رضي الله عنه في حق حاطب، قال يا رسول الله لقد نافق حاطب، مرني أضرب عنقه. وفي هذا الحديث هذا الرجل ذو الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل انك لم تكن تعدل، ولما قال عمر رضي الله عنه وقال خالد بن الوليد مرنا نضرب عنقه، قال لا، حتى لا يتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، مع انه بين ان هذا الرجل سيكون أو سيشكل هو ومجموعته يعني جبهة في الاسلام، يخرج من ضده قوم يمرقون من الدين، قال كما يمرق السهم من الرمية، ووعد واوعد انه لو ادركهم ليقتلنهم قتل عاد، ومع ذلك ما حكم بكفرهم. وهذا هو الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة، أن الفرق والطوائف التي خرجت على تعاليم الإسلام مجرد الخروج ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام، وإن كانوا بغاة وإن كانوا خارجين وإن كانوا مارقين إلا إذا فعلوا ما يستوجب قتلهم كأن يقتلوا المسلمين، فعندئذ نقتلهم على سبيل الحد لا على سبيل الكفر. قال قوله كما يمرق السهم من الرمية، قال بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء التحتانية، أي الشيء الذي يرمى به. ويقال المراد بالرمية هي الغزال، تسمى بالرمية، وإنما تسمى بذلك لأن الغزال في الغالب أن أخذها إنما يكون بالصيد ولا يكون بغير الصيد، ولذلك سمي أخذها بهذا الوصف الرمية لأنها في الغالب ترمى. قال الغزالة المرمية. قوله فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، لأن في قتلهم منعا لتفرق المسلمين، فهذا قتلهم هنا ليس الغرض منه كونهم كفار، وإلا لأوجب الله جل وعلا قتالهم كما أوجب قتال الكفار، لكنه لم يأذن بقتلهم إلا إذا بدا منهم ما يستوجب القتل، مجرد اعتناقهم هذا المبدأ وهذا الفكر لا يعطي الحق في قتالهم، وإنما يستوجبون ذلك بفعلهم ما يستوجب القتل. قال في رواية زيد بن وهب المذكورة لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم الى اخره، يعني لو قارن الناس بين فعل الخوارج وبين موقفهم من جيش علي رضي الله عنه لآثروا قتال الخوارج على قتال معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه كانت الخصومة بينه وبين علي في مسألة البيعة، وأن معاوية رضي الله عنه كان يماطل في هذه البيعة متحججا بشبهة وهي أن على علي أن يأخذ أول في أول الأمر قتلة عثمان وأن يقتلهم ما دام هو قادر عليهم. لكن هؤلاء الخوارج رأيهم كان أشد، حيث إنهم كفروا الصحابة رضوان الله عليه، كفروا عثمان وعلي وأباحوا دماءهم، وكفروا معاوية وعمر بن العاص وأباحوا دماءهم، بل بادروا إلى قتالهم ومكنوا لهم ليقتلوهم، فقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه، ولهم الرغبة في قتل سائر الصحابة. لذلك كان قتالهم أولى من قتال معاوية. قال: قوله لنكلوا عن العمل، أي تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم. قوله وآية ذلك أي علامته، كما وقع في رواية الطبري قوله على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض، هذا مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل رأس الخوارج، والذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا ذراع له، وأن كفه ملصقة بعضده، وأن في عضده بضعة من لحم بارزة تشبه الثدي، عليها حلمة مثل حلمة الثدي، وعلى هذه الحلمة شعيرات بيض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك أو أخبر عن ذلك دون أن يطلع، فهذا مما أطلعه الله تعالى عليه من الغيب. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتلهم وفتش عنه وجده على تلك الصفة، فقال: الله أكبر، صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها؟ لا، هو هذا، وهو اسمه نافع سيأتي بنا، وليس عبد الله. قوله في حديث أبي سعيد الآتي: آيتهم رجل أسود احدى عضديه مثل ثدي المرأة او مثل البضعة، يعني القطعة من اللحم، وسيأتي تفسير ذلك. قال: والشعيرات بالتصغير جمع شعرة، واسم ذو الثدي هو هذا نافع، كما اخرجه ابو داود من طريق ابي مريم. قال: إن كان ذلك المخدج، إن كان ذلك المخدج لمعنا في المسجد، كان فقيرا. قال: وقد كسوته برنساء، ورأيته شهد طعام علي رضي الله تعالى عنه، يعني كان في أول الأمر في جيش علي رضي الله عنه، وكان يسمى نافعا ذا الثدي، وكان يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليها شعيرات مثل سبال السنور. ومعنى سبال السنور يعني مثل شعر القط، أو مثل الشعر هذا الذي ينبت كشوارب أو شوارب للقط، قال وفي رواية لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي داود إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة، عليه شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع. وهذا تفسير آخر، اليربوع نوع من أنواع الحيوانات هذه الثديية، يكون لا شعر في طرفها. قال وسيأتي عن بعضهم أن اسم المخدج حرقوس. قوله في سرح الناس، قال بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة، يعني المال السائم، ومعنى السائم يعني المال الذي يرعى. السلام، المراد به أنهم يتلفون أموال الناس ويأكلون في هذه الأموال التي ترعى، لأن من أموال الناس ما يخصص للرعي. قال قوله فنزلني زيد بن وهب منزلا، قال فتح النون من نزلني وتشديد الياء، أي حكى لي سيرهم منزلا، يعني أخبارهم. إيش عندكم؟ ها؟ إيه نزلني، ليست تشديد الزاي ليست في المنزل وإنما في نزل. قال فنزلني زيد بن وهب منزلا. قوله بفتح النون من نزلني وتشديد الزاي في كلمة نزلني، نعم، إيش هو؟ ها؟ هو لا، لأن الخوارج كما مر بنا أنهم كانوا في جيش علي، وإنما خرجوا على علي متى؟ لما رفع معاوية رضي الله عنه ورفعوا المصاحب على رؤوس الرماح، لما رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا لا حكم إلا لله وطلبوا التحكيم، هنا علي رضي الله عنه ما قبل في الأول وقال هذه كلمة حق أريد بها باطل، وأراد أن يقضي عليهم لأن جيش علي كان هو المنتصر وجيش معاوية رضي الله عنه تعرض للهزيمة، فأخذوا هذه الخدعة، وعلي عرفها فأبى أن يقبل، فجاء الخوارج وحملوه قالوا لا لازم تقبل ما دام طلبوا منك أن تحكم كتاب الله، إذا لازم تحكم كتاب الله. فنزل على رغبتهم، ولما تكشف أنها خدعة قالوا أنت كيف قبلت؟ قبولك دليل على أنك أنت ما تعرف الحق، لو كنت عالما أنها هذا هو الحق ما كان تتراجع عنه، إذا أنت في هذه الحالة كفرت بالله لأنك ارتكبت معصية. وخرجوا عليه، ولذلك لما خرجوا عليه علي رضي الله عنه ترك قتال معاوية وقال هؤلاء أبدأ بهؤلاء حتى أقضي عليهم بعد ذلك أنهي هذه الفتنة. هذا ما حدث. قوله أي حكى لي سيرهم منزلا منزلا، قوله فوحشوا برماحهم، قال بالحاء المهملة والشين المعجمة، وحشوا أي رموها بعيدا، لأنهم خططوا ابتداء أن يقاتلوا، وغالبا الناس إنما يعني إذا أرادت أن تشتد في القتال شدة واضحة استخدمت السيف لأن فيه التلاحم. قال أي رموها بعيدا، قال في القاموس وحشى بثوبه كوعد، رمى به مخافة. قوله وشجرهم الناس، قال بفتح الشين المعجمة والجيم والراء، قال في القاموس اشتجروا أي تخالفوا كتشاجروا. ثم قال وذو الرمح طعنه، ثم قال والشجر الأمر المختلف، انتهى هذا الكلام من القاموس. قال والرماح الشواجر المختلف بعضها في بعض، يعني اختلفت الطعون بها، والمراد هنا أن الناس اختلفوهم برماحهم وطعنوهم بها. قوله وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، يعني لما أراد علي رضي الله عنه قتل الخوارج قتلهم وما تمكنوا من قتل أحد من المسلمين، لكن يقول في هذه الرواية إلا رجلان، وجاء في رواية أخرى أنهم دون العشرة. والمسألة يعني هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف، وإنما دون العشرة يعني في نهاية المعركة، وفي هذا الموقف من المعركة ما كان القتل إلا لشخصين. قال قوله هذا يخالف ما قدمنا من أهل التاريخ أنه قتل من أصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نحو العشرة. قوله المخدج، قال بخاء معجمة وجيم وهو الناقص. قوله فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر الكلام، يعني وهذا كان قول من؟ قول عبيدة السلماني. قال النووي إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين وليظهر معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عليا رضي الله تعالى عنه ومن معه على الحق. قال الحافظ وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه على أن الحرب خدعة، فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك شيئا منصوصا. قال وإلى ذلك يشير قول عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن شداد لما سألته ما قال علي رضي الله عنه، فقال سمعته يقول صدق الله ورسوله، قالت يرحم الله عليا، إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون. فمن هذا أو فمن هذا أراد عبيدة أو أراد عبيدة يعني السلماني التثبت في هذه القصة بخصوصها، لأن قول عائشة رضي الله عنها تقول ان علي رضي الله عنه كان كلما يعني وقع شيء يقول صدق الله ورسوله، ثم يذكر ما يذكره، ويظن العراقيون ان ما ذكره علي من عنده وباجتهاده انه قول الله وقول رسوله، ولذلك ينقلون هذا عن علي على انه قول الله وقول رسوله. وما دروا ان علي رضي الله عنه عندما يقول ذلك انما يقوله لتثبيت ولتأكيد صحة كلامه. قال ولذلك عبيدة السلماني استحلف علي رضي الله عنه 3 مرات ليتأكد ان هذا الكلام الذي قاله هل هو من عنده او انه مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.